قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء،
يعني من فضل الصحابة من الأربعة والثلاثة من الخلفاء الراشدين ومن بقية العشرة ومن أصحاب الحديبية وأهل بدر، ثم قال: بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. نعم،
بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا، ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك 10 كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، والفجر وليال 10. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، يعني 10 ذي الحجة.
طبعا هنا يشير إلى أن الرافضة نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة 10، وهؤلاء عند الرافضة مرتدون بل يبغضونهم، فلذلك أبغضوا لفظة طوائف من الرافضة، أبغضوا لفظة 10 لأنها تشير إلى 10 المبشرين بالجنة، وهذا حمق، يعني من أشد أنواع الحمق المعروفة في البشر، لأنه لا علاقة بين هذا وذاك. حتى لو قدر أن هناك شيئا من الأعداد يخص ما هو مبغض أو مكروه، فلا ينبغي بغض العدد بذاته وبغض إطلاقه على كل شيء. فهذه المسألة طبعا تدل على حمقه، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا في منهاج السنة. نعم.
والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوا مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن
الرضا،
ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الآئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله.
قبل أن نتجاوز ذكر الأئمة عند الرافضة، الإمام الأخير يدعون أنه إمام، هذا ليس له وجود، هو إمام وهمي أو شخص وهمي، لم يولد ولم يعرف له حال، وأبوه عقيم ولم يكن له ولد ولم يعرف أنه ولد، وقصة ولادته هي قصة خرافية. حتى ما يدعيه الرافضة من أنه ولد له ولد، جاءوا بهذه الدعوة بقصة لا تستقيم عند العقلاء، فزعموا أنه فجأة اكتشف في ليلة واحدة، أو كشف للناس أن إحدى جواريه حامل بولد وأنها ستضع الليلة. ولما أخبر من حوله من أهل البيت أنكروا ذلك وقالوا: لا نرى في نسائك ولا من جواريك من في بطنها ولد، لكن أحالهم على أوهام بزعمه في القصة، وقال: سترون. وفي آخر الليل فوجئ أنه بشر الناس وبشر لأنه ولد له ولد دون أن يكون هناك حمل ولا أن يعرف أحد من نسائه أو إحدى نسائه حامل، ولا أن يكون لذلك أي شيء من التمهيد، مما يدل على أن القصة كاذبة ومخترعة ولا أصل لها. وأنا حقيقة أعجب من المهمش الذي ترجم في رقم 3 في الهامش هنا ترجم لما يسمى محمد بن حسن الوصف العسكري لم يعلق هذه على هذه القصة التعليق الكافي. نعم كيف إيه بس ما يكفي لحاله ما يكفي كيف حاله. وقال هو أبو القاسم محمد بن حسن العسكري 12 الأئمة 12 الملقب عند الإمامية بالحجة والمهدي والقائم والمنتظر وصاحب الزمان. قال خلي كان في الوفيات وصاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة ومنتظرنا ظهوره إلى آخره. شعبان ولما توفي كان عمره 5 سنين اسمه أمه كذا كذا والشيعة يقولون إنه دخل السرداب إلى آخره. وفي سنة 2009 انظر نور الأبصار. بعدين عندك شيء يعني هذه نسخة أخرى لكن الحالة موجودة عندك وأنا ما عندي حالة. هذا القصد إنه ما عندي حالة. على أي حال هذه ملاحظة إن كان صححت في الطبعات الأخيرة طيب إذا كان ما صححت ينبغي نبلغ عنها المحققون لأنه لا بد من الإشارة إلى أن هذه خرافة. طبعا السائد والمشهور أنها خرافة وهذا هو الراجح بل حتى الرافضة الآن يتنازعون ويوجد من علمائهم قديما وحديثا وإلى اليوم يوجد من كتابهم النابهين من يشير إلى أن هذه قصة خرافة. وفي الآن كتاب خرج عبارة عن مقالات للرافضي كاتب باحث مشهور أظن اسمه أحمد الكاتب يعني أضاف الشكوك على هذه القضية وذكر بالمنهج العلمي الدقيق أنها لا تصح أو أن فيها نظر. فالمهم أن هذه خرافة أن يكون للعسكري ولد هذه خرافة ولا أصل لها ولم يولد له ولد. نعم.
ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود وقولهم ظاهر البطلان. بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات والطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. الشارح
طبعا العبارة فيها تجاوز كلمة المقدسين حقيقة فيها نوع من التجاوز لأن القداسة لا تكون إلا لله عز وجل. فوصف الذريات بأنهم مقدسين حقيقة فيه نوع تجاوز في اللفظ وتساهل لا ينبغي إطلاقه. لو قال منزهين كان أولى أو المبرئين. نعم
الله إليك. قوله قدس الله روحه وقدس الله روحه
يعني حل عبارة هي من باب الدعاء وليست من باب الوصف يعني ما لا يوصف بها شخص والأمر الثاني أنهم قصدهم أن يكون يرفع الله درجته قدس الله روحه، يعني يرفع الله عز وجل درجته في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم عند روح القدس، فربما يؤخذ من هذا التساهل في العبارة قدس الله روحه، ومع ذلك فيها نظر، مع ذلك عند التحقيق فيها نظر، لكن قالها من أهل العلم من هو قدوة ومن هو مأمون على مثل هذه الأمور، ومع ذلك قد يكون من باب التساهل في التعبير أو عدم الفطنة إلى مغزى العبارة. وتبقى كلمة قدس الله روحه أسهل من وصف إنسان من الناس أو أحد من البشر بأنه مقدس أو من المخلوقات، وكما قلت يوجه من أجاز قدس الله روحه على أن المقصود به أن يرفع الله روحه إلى أعلى عليين أو إلى الملأ الأعلى في من يعني هم من خلق الله عز وجل الذين عند روح القدس. نعم.
تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر عليه ليتمكن بذلك من اعتراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة.
قبل أن نتجاوز هذه المسألة، وهي مسألة إرجاع الرفض إلى النفاق، هذا أمر صحيح، لا شك أن الرفض منشأه النفاق والمنافقون، لأن الرفض في الحقيقة عبارة عن دين أو ديانات كثيرة تقمصت مذاهب الشيعة، مذاهب التشيع. هذه الديانات منها اليهودية ومنها الصابئية ومنها المجوسية وهي الأغلب، ومنها النصرانية، ولذلك وجدت سمات هذه الديانات في الرافضة، فصارت الرافضة خليط من ديانة المجوس أولا، إلا أن أغلب سمات الرافضة مجوسية في عقائدها وفي عباداتها وفي عاداتها وفي عوائدها وفي مظاهر العبادة والأعياد وفي الأعياد، كما أنها مجوسية هي أيضا من حيث النزعة الشعوبية أو النزعة العنصرية، فالرافضة مجوس قديما وحديثا وينزعون إلى نصرة المجوس، وكانوا في كل وقت تقوم لهم دولة ينصرون تقاليد المجوس ويتمسكون بآداب المجوس حتى في أنماط إدارة الأمور، أنماط إدارة الأمور حتى في الشؤون السلطانية ينزعون إلى يعني عوائد المجوس وتقاليدهم. كما أنهم يقدسون المجوس تقديس واضح، فهم يقدسون الساسانيين، والعرق المجوسي عندهم هو العرق الأول المفضل. فإذا لا شك أن الذين بذروا أن الرفض هم المنافقون من شتى الديانات، وأغلبهم أصحاب الديانات المشهورة، أولا أصحاب المجوسية ثم أصل اليهودية ثم الصابئة ثم النصرانية، كل هذه الديانات موجودة في الرفض وأصولها واضحة يعني من خلال أصول الرافضة المشهورة. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الموضع هو القول بأن ابن سبأ هو الذي بذر بذور الرفض، هذا أمر يكون يعني عند التحقيق العلمي محتمل ولا سبيل إلى الجزم به، لأنه لا يلزم أن يكون من يعني إبطال الرفض وإرجاعه إلى أصوله الكفرية، لا يلزم أن يكون من خلال قصة رجل واحد عمل ما عمل. إذن سبأ الراجح أنه فعل ذلك، هذا هو الراجح، وإن لم يكن في عهد تصرفاته المشهور ابن سبأ، كان يشهر مشهور ابن السوداء، وبعضهم يلقبه بعبد الله بن واهب، لا يقصدون عبد الله بن واهب الراسبي الخارجي، إنما يقصدون عبد الله بن واهب الحميري السبعي، وله أسماء أخرى يعني نظرا لتقلبه في كل بلد، في كل بلد يظهر بشكل فلقب بألقاب. وأهم صفاته التي اشتهر بها في عهد الصحابة هو أنه كان يسمى ابن السوداء، وعلى هذا يجرنا الحديث عن ما ورد عند بعض الباحثين المتأخرين من إنكار أن يكون ابن سبأ يعني حقيقة، ودعواهم أنه أسطورة. يقول هذا مبني على تعليق الأحداث بلفظة عبد الله بن سبأ، لكن لو أرجعنا الأمور إلى ألقابه وأوصافه الأخرى لوجدنا لها أصول. صحيح أن رواة الرافضة وعلى رأسهم سيف بن عمر هم الذين أشهروا قصص عبد الله بن سبأ وأكثرها عن طريقهم، لكن لا يعني هذا أن القصة غير صحيحة من ناحية، لأنهم يرون الصحيح غير صحيح، ومن ناحية أخرى أنه شهرة الاسم كانت متأخرة، لكن لا يعني عدم وجود الشخص، كان يسمى ابن السوداء ويسمى بأسماء أخرى. ولا شك أن علي بن أبي طالب طارد رجلا فعل هذه الأفاعيل وادعى هذه الدعاوى وبذر بذور الإلحاد والكفر الصريح، وادعى عند قوم أن عليا إله إلى آخره، وقام بالنشر الرفض الغالي، هذا معلوم، وأن علي بن أبي طالب طارده، وقيل أنه تمكن منه وقيل أنه لم يتمكن منه، وقيل أنه جلده وقيل أنه قتله، لكن لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا الأصل الحدث والعبرة منه، وهو أنه أي الرفض من صنع المنافقين، ولا يلزم أن يجعل رجل. ولذلك لما بذرت بذور التشيع دخلها كل كائد للإسلام، ما يلزم أن يكون من خلال ابن سبأ أو تتلمذ عليه، يعني من الطبيعي أن إذا جدت أفكار تشق عصا المسلمين وتفارقهم في العقائد، هذه الأفكار يعتنقها أناس كثيرون ممن يضمرون الكيد للإسلام والمسلمين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هذه الأفكار تتناسب مع أناس لهم ديانات معينة، يحبون أن يبدثوا دياناتهم من خلال هذه الأصول الكفرية أو الأصول البدعية. كما أن الذين وضعوا هذه الأصول لا شك أنهم هم شخص، ما ليسوا شخص واحد، شخص واحد قد يكون بدأها، لكن لما بدأها توافرت جهود آخرين من الزنادقة والمنافقين، فكل وضع ما يناسب. ولذلك تجدون تطور الرفض من خلال العصور حتى بعد ابن سبأ، جاء على حسب رغبات الشعوب وعلى حسب التأقلم مع الديانات الموجودة داخل العالم الإسلامي، فجاءوا بأصول تلك الديانات ويعني صاغوها بقوالب إسلامية من أجل أن يعتنقها طائفة ممن ادعوا الإسلام أو دخلوا في الإسلام فعلا من تلك الأمم والشعوب. وأغلب ما ركز هؤلاء الزنادقة على أحمق الشعوب وأحمق الأمم وأكثرها كذبا وأقلها عقولا وهم الرافضة وهم الفرس. فأدخلوا أصول الفرس كلها من خلال الرفض من أجل أن يعني يعيدوا هذا الشعب الفارسي إلى أصوله المجوسية تحت شعار الإسلام. وهذا حصل, هذا حصل ليس من ابن سبأ فقط وحده, بل من صناع الرفض الذين جاءوا بعده, وإن كان قد يكون بدأ هذه الأصول وكما قلت رسم يعني أصولها الأولى, لكن لا يعني أنه هو الفاعل الوحيد, بل من جاء بعده كان أشد ركاية على الأمة. فإذا ترجع أصول الرفض إلى ديانة الفرس بالدرجة الأولى ثم الديانات الأخرى, وهذا لا شك فيه. ولذلك بعض المحققين من العلماء القدامى ما يعدون الرافضة من ولا الباطنية من فرق المسلمين, يعدونها من فرق المجوس. يقول لكم من فرق المجوس الرافضة, وهذا هو الصحيح, خاصة بعد ما كشفوا عن أصولهم الآن وخرجوا من يعني عزلتهم وبدأوا يتكلمون عبر كتبهم وأشرطتهم الآن وعبر مقالاتهم بما كانوا يتهمون به بعد يؤكدونه. كان بعضهم يضلل بعض شباب أهل السنة ويقول أبدا هذه مبالغات منكم وإلى آخره, وأخيرا تبين أنهم في حوزاتهم الخاصة في معابدهم, معابد المجوس والمعابد التي يعملونها الآن, يقولون كل ما كان يقول به أسلافهم وزيادة أيضا من الإغراق في البدعة والضلالة وما لا يعقل, ويؤكدوا الأصول التي يتهمون بها أو يقول بها أسلافهم وزيادة أيضا. فإذا الأمر مستبين, وهو أن هذه الفرقة إنما هي فرقة فارسية ترجع أصولها إلى أصول المجوس والصابئة واليهود والنصارى. نعم.
وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة.
طب قصده السبائية الأولى, هذا قصد نفوس المبطلين, يعني بعد ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسر شوكة الرفض في وقته, خمدت يعني أصول الرفض وتوقف كثير من الرافضة عن الدعوة إليها لأنهم نكبوا من قبل من يزعمون له القداسة. ولذلك من الأشياء التي تحرج الرافضة اليوم أن أشد الناس في تاريخ الأمة حربا للرفض والرافضة هو علي بن أبي طالب, ثم بعد ذلك يليه أئمة آل البيت. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر أغلبهم من أشد الناس نكاية بالرافضة وتحذيرا منهم وتبرؤا منهم, وألفاظ البراءة المسندة عن هؤلاء الأئمة من الرافضة صحيحة وثابتة وكثيرة جدا, وأنهم أبتلوا بهم أشد البلوى وكانوا يتعوذون منهم وينحذرون الناس منهم. فهذا في دلالة على أن علي بن أبي طالب أخذهم بقوة, فبقيت في نفوس المبتلين خمائر يعني السبائية الأولى من هذه البدعة, يعني بقيت كاملة حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ثم ظهرت الفتن الأولى وجاءت قصة مقتل الحسين. بعد ذلك بدأوا يظهرون الرفض من خلال المآثم والبكاء على الحسين. نعم.
ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية.
أبو بكر بن الطيب هو ابن الباطلاني المشهور من أوائل الأشاعرة, وله في الرد على الرافضة وكشف خزاياهم جهود مشكورة في وقت لم يكن الناس يعرفون حقيقة الرافضة, وإن كان الشعب يتكلم قبله بكلام مجمل وجيد, لكنه انغمر في يعني أحداث التاريخ التي تلت فيما بعد ذلك, وحينما دخل الجهمية والمعتزلة في دين الرافضة, ودخل الرافضة في دين الجهمية والمعتزلة وتلاقعت الفرق, رفع الرافض برايات أخرى وتحت شعارات أخرى, وانتصرت له دول, قامت العبيدية وقامت البويهية والصفوية والحمدانية وغيرها, فمنها من كان رافضيا خالص ومنها من كان في تشيع ونصر الرفض. فهذا أدى إلى يعني ظهور الرافضة بشكل واضح, لكن عقائدهم بقيت خافية, يعني ظهور الرافضة من حيث ظهور البدع ظهور المزارات يعني بدأ يظهر بشكل جلي, لكن عقائدهم الكاملة ما كانوا يصحون عنها إلا عند خواصين, فكان من أول من كشفهم كشفا مفصلا ابن الباطلاني. نعم.
كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى.
طبعا يقصد أن الباطنين خلص لا, لا, لا يحترمون حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل يخرجون الإنسان من كل، يعني يخرجون الباطنين الخلص منهم من كل مقتضيات الدين، حتى من الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالباطنية إذا تدرج مع الشخص ثم سلم لهم الأمر تسليما مطلقا أخرجوه من كل شيء، حتى أنهم أيضا يعدون عيوب علي أو يعدون عيوبا لعلي ويخرجونه من الإيمان بكل قضايا الدين، فضلا عن الإيمان بعلي، رغم أنهم يبدأون دعوتهم بالتشيع، لأن التشيع الحقيقة مدخل عاطفي لكثير من العجم وللفرس بصفة خاصة. ولذلك نجد الباطنية الخلص والرافضة الخلص أغلبهم من الفرس إن لم يكن كلهم، وإذا دخل معهم غيرهم فمن أصحاب المصالح والشهوات. تلاحظ هذا في سير أولئك، يعني الباطنية الخالصة هي في الفرس، هي في الفرس. لذلك مذاهب الباطنية موجودة قبل الإسلام بهذه الأصول التي ذكروها أو ذكرها في العلم، ليست من صنع أناس صنعوها في تاريخ الإسلام، إنما هي امتداد للإلحاد والزندقة. وأكثر ما كان يوجد المذهب الباطني في الفرق الفارسية المجوسية. نعم.
ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الشارح قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف.
طبعا الأعذار التي يعذر بها الراسخون في العلم المجتهدون أئمة الدين الذين لهم قدرهم واعتبارهم، هذه أصناف أعذارهم. نعم.
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
طبعا هذه يعني نوع من أو جملة من المعاذير أو أصول الأعذار التي يعذر بها المخطئ المجتهد أو العالم إذا زل. العالم إذا زل، العالم قد يزل، وإذا زل فلا من تبعه على زلته، وينبغي أن يحذر الناس من زلة العالم، لكن لا نلغي قدره واعتباره وإمامته في الدين كما يفعل كثير من ضيق قليل الفكر، من ضيق العطن، أصحاب العواطف الذين إذا زل العالم أو زل طالب العلم ألغوا اعتباره وجرحوه وهجموا عليه وسلخوه من الأمة. هذا أمر في حقيقة فيه خلل شديد، بل فيه أحيانا خروج عن سبيل المؤمنين، أي عدم إعذار العالم المجتهد إذا زل، لكن لا يتبع على زلته. ولذلك كما أشار الشارح هنا في شرحه لكلام الطحاوي في قوله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وحكم النظر لا يذكرون إلا من جميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. حقيقة هذا تقرير أصل من أصول السلف أهل السنة والجماعة يجب أن يعيه طالب العلم جيدا، وهو أن سبيل المؤمنين هو جزء من الدين، والمقصود بسبيل المؤمنين المناهج التي عليها أئمة الهدى، المناهج في الدين، المناهج في المصالح العظمى، المناهج فيما يتعلق بوسائل الاجتهاد وأصول الاجتهاد، المناهج فيما يتعلق بأصول التعامل بين الناس، تعامل الناس مع بعضهم، تعامل الناس مع علمائهم، تعامل الناس مع ولاة الأمر منهم، تعامل الناس مع المصالح العظمى أو الأضرار الكبرى التي تتعرض لها الأمة. هذا كله يسمى سبيل المؤمنين. هذا السبيل أصله هو نهج العلماء من خلال استنباطهم لفقه الكتاب والسنة، ولذلك يعتبر سبيل المؤمنين هو جزء من العقيدة اللي هي نعبر عنه بمناهج السلف. فمنهج أهل السنة والجماعة هو سبيل المؤمنين، ليس فقط في العلم والاعتقاد كما يظن بعض الناس، لكن أيضا في العمل والتعامل، وهذه نقطة مهمة. كثير من الذين ينتسبون لأهل السنة والجماعة وينتصرون للسلف تجدهم من المتضلعين في العلم والاعتقاد، لكنهم في العلم والنهج، في العمل والنهج، في التعامل يكسرون مناهج السلف كسرا ويصادمونها صدما، بل ربما أحيانا يعملون بما يشوهها ويعملون بضدها. وهذه مسألة مهمة بدأ يقع فيها كثير من المنتسبين للسلفية والمنتسبين لأهل السنة والجماعة، تجده في الناحية العلمية في المعرفة النظرية لعقائد السلف يعني ليس عليه ماخذ، بل ربما يكون من العالمين الراسخين في هذا الجانب، لكن في جانب التعامل هو وفي واد والسلف في واد آخر. ولذلك أقول أن العلم اللي هو الاعتقاد والعمل بمجموعنا هو سبيل المؤمنين، ولا يختلف هذا السبيل بعضها أو ينفصل بعضها عن بعض. وإشارة الشارح المؤلف هنا والشارح تدل على أن المقصود توجه العلماء، توجه علماء الأمة في أمر من الأمور، سواء كان من أمر الدين أو حتى من أمر الدنيا الذي تقرر في مصالح الأمة، فإن نهجهم وما يتفقون عليه أو جملتهم، لا يتم كلهم، ما يتفق عليه جملتهم هو سبيل المؤمنين، ومن حاد عنه فهو متوعد بالوعيد الذي ذكره الله عز وجل في الآية. فلذلك يجب أن يحذر طالب العلم من مخالفة نهج العلماء أو الازدواجية في النظرة إلى العلماء، فتجده يأخذ ما يحل له من الأمور العلمية ويقول العلماء في الجوانب العلمية والاعتقادية على العين والرأس، لكن في العمل في تقدير مصالح الأمة في النظرة إلى الأحداث والله العلماء طبعا قد يصفهم بوصف بمعنى أنهم ليسوا بذلك. هذه مصادمة لمنهج السلف في اتباع سبيل المؤمنين، وربما يقع فيها كثير من الناس وهو لا يشعر، وربما أيضا يتعذر بمعاذير هي من زلات العلماء، وهذا ولذلك نبه الشارح على هذه المسألة. قد يخالف سبيل المؤمنين عالم راس، لكن لا يكون عمله حجة، إنما نلتمس له العذر ولا نتابعه. وأمثلة ذلك كثيرة من عهد الصحابة إلى رضي الله عنهم إلى يومنا هذا كثير من الراسخين في العلم ينب في مسألة يجتهد اجتهاد يخرج به عن سنة العلماء، يكون له موقف أحيانا وإن لم يكن اجتهاد موقف عملي، لأن المواقف العملية أخطر من الاجتهادات لأنها غامضة، فيكون له موقف عملي هو مخالف لسبيل المؤمنين فيجب أن لا نتبعه لكن قد نعذره. فلذلك أشار إلى المعاذير، العلماء يعذرون إذا أخطأوا في أمر اجتهدوا فيه لكن لا يتابعون. وهذه من سنة السلف التي تميز بها عن بقية أهل الأهواء، أهل الأهواء إذا زلت إمامهم زلوا معه. ولذلك تجدون عبر التاريخ كثير من الأهواء بدأت بزلات بسيطة بزلات خفيفة، لكن نظرا لأن أصحاب الأهواء يتبعون شيوخهم فإذا زل أحد آخر بعد الزلة الأول تبعوه، إذا زل الثالث تبعوه، إذا زل الرابع بعد ذلك تبعوه. ولذلك تجد انحرافهم عبر أجيال، وتجد انحراف الفرق أو يعني تعمق الفرق في الانحراف ناتج عن تبعيتهم لأناس من شيوخهم يجدون انحرافا فيتبعونهم. والغالب وهذا أيضا من العجب أن أكثر الذين يزلون من رؤوس الأهواء إذا رجع عن زلتهم لم يتبعهم أهل الأهواء، إذا زل زلوا معه، إذا تاب ما تابوا معه. وهذا كثير جدا، بل هو القاعدة، هل هو القاعدة لمجموعة أهل الأهواء؟ الله أعلم. أقول هذا بمناسبة كلام الإعدام، أنه العالم يعذر لكن لا يتابع كما يكون من أهل الأهواء الذين يتابعون رؤساهم الذين يفتون بغير علم فيضل. نعم.
فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الشرح. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى
يبدو أن الموضوع ده طويل وفيه بعض الأسس والقواعد التي تحتاج إلى تنبيه، فنؤجله إلى الدرس القادم. يقول قصة محمد بن الحسن الأسفر يتكلم عنها الكسروي الشيعي الذي رجع إلى السنة نوعا ما في كتابه الشيعة والتشيع تحقيق دكتور الفاري. والعودة على إحال هذا الكتاب أو غيره قد يكون فيه حجج أو يعني من الشيعة الذين كتبوا قد يكون فيه حجج على الرافضة، لكن ومع ذلك لا يلزمنا أن نحجج على الرافضة ببعضهم بقدر ما يلزمنا أن نحقق المسألة علميا أولا، فإذا حققناها علميا وأشهرناها عند الباحثين والعلماء سنجد من الرافضة من يستفيد من هذا البحث العلمي أو التحقيق العلمي. أما وجوه التناقض بين أقوال الرافضة فلا شك أنها موجودة، وما يكتبه بعضهم من الرجوع أو التراجع عن التشيع ينبغي لنا أن نخدع به، فدعوى رجوع مثل هذا الرجل أو رجوع موسوي أو غيره هذه مثلة لا تساعد والله أعلم أن تكون عبث ولعب على الزكون. شيعي أنكر على شيعي آخر لكن لا يعني يعني هذا من ترك التشيع، فما نقع في السذاجة المتناهية، لكن نضرب قول بعضهم لبعض نعم حق هذا جيد. ومن أساليب السلف أنهم ينقضون حجة القوم ببعضها أو حجة بعضهم على بعض، هذا صحيح. يقول ينكر بعض الكتاب ثبوت شخصيات من التاريخ مثل عبد الله بن سبع وبعض الصحابة في القعقاع، وما على الحال المسألة تبحث، ينبغي أن تبحث علميا. يقول هل جماعة الموجودة الآن من فرقة 72 وهل من ينتسب للسلفية الآن يعتبر على سبيل المؤمنين أم هو أقرب أم هو من التحزب والمنهي عن شرعا؟ هذا سؤال كبير حقيقة، وكثير من المشايخ يعني تكلموا في هذا الأمر بكلام جيد مبين وواضح وقعدوا لها بقواعد يعني طالب العلم يستطيع أن يعرف منها أو يستبين منها الحق. على حال الجماعات الموجودة الآن يعني انقصد بها الجماعات الحزبية ذات الشعارات والمناهج، فأغلب هذه الجماعات ترجع إلى أصول بدعية أصلا، حتى وإن ادعت السنة، لأنها خرجت من منابت بدعية. هذا شيء. الشيء الآخر أننا لا نعرف من منهج السلف أن يكون هناك تحزبات أو جماعات، هذا مخالف منهج السلف، وبمجرد أن توجد الحزبية فالمنهج غير سلفي على طول الخط بدون ما نتكلم. بمجرد أن توجد الحزبية أو مناهج في الدين والدعوة تخالف منهج السلف، هذا على طول يعتبر نوع من الافتراق، حتى وإن ادعى صاحبه أنه على مذهب السنة وكان نظريا وعلميا على مذهب السنة والجماعة، أو عقيدته العملية أنه العلمية على مذهب السنة، لكن إذا تحزب وإذا رفع شعار غير السنة والجماعة، وإذا أوجد مناهج في الدين والدعوة، مناهج لا أقصد مجرد أساليب وسائل، إذا أوجد مناهج فهذا خروج عن السنة. فهنا نحكم على الجماعات ذات الطابع هذا بأنها خرجت عن السنة والجماعة، خرج جزئي وكلي. لكن أهم من هذا كله، وهو ما ذكرته في أول حديثي وأؤكده الآن ليكون واضح، أن الجماعات التي خرجت في العالم الإسلامي جماعات أصولها بدعية أصلا، خرجت من أين؟ من منابت أحسن ما فيها أهل الكلام الأشاعرة والماتريدين، ومنابت صوفية، ومنابت قبورية، ومنابت عقلانية، ومنابت اعتزالية، ومنابت جهمية. فمسألة يعني واضحة، لكن لا يعني ذلك الحكم على الأفراد، الحكم على الجملة. أما ما أشار إليه السائل من وجود بعض يعني شعارات السلفية، فأنا أقول السلفية ليست شعار، ومن يدعى السلفية يعرض أمره على الكتاب والسنة وعلى سبيل المؤمنين الذين نهج السلف. فإن سلم من التحزب وسلم من وضع مناهج في الدين ومن البراء من غيره من أهل السنة، وهذه مشكلة أكثر من السلفيين أنهم يتبرؤون ممن يخالف منهجهم الخاص، وقعوا في الحزبية من حيث لا يشعرون. فإذا تبرؤوا ممن لا يكون في منهجهم الخاص ولم يغفروا له زلته ولم يعذروه بالمعاذير الشرعية، وقعوا فيما وقع فيه حزبيون، بل حزبية يعني ربما تكون أضيق من الحزبية العامة الموجودة عند الجماعات. وإن كان هذا قليل، لكن مع ذلك أحذر منه كما هو معروف عن أهل العلم ومشايخنا الذين لهم بصر بهذه الأمور ومعرفة، فإنهم قالوا هذا القول وبينوا للناس أن هناك بوادر تحزب عند بعض من يرفعون شعارات السلفية. لكن لا يعني ذلك أن كل من رفع شعار السلفية نتهمه، لا بالعكس. إذن الجماعات أغلبها راجع إلى 270 بطبيعة الحال من خلال المنشأ والمنابت والمناهج التي يضعها. وهنا أيضا أحب أن أؤكد على أمر آخر لئلا يصادر الكلام على غير وجهه، هو أن بعض يعني الأساليب والوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل يسميها كثير من الناس حزبيات وجماعات، يعني مثلا وجود مراكز إسلامية لا تضع مناهج تخصها من دون السلف، ولا تعلن ولاءات ولا تعلن تحزبيات، هي مراكز عبارة عن وسائل مثل المدارس، المراكز، المؤسسات مثل مثلا مؤسسة الحرمين وما كان على شكلتها، هذه وسائل وأساليب في خدمة السنة، لا تعد جماعات. بعض الناس حكم عليها على أنها تجمع وتحزب، وهذا غير صحيح وفيه جناية، أيضا فيه حجر للأمة لئلا تعمل ولا تنشر. فالعمل المؤسسي مشروع، والسنة وأهل السنة أولى به من غيرهم، وكذلك بقية الوسائل. ولذلك أنا أعجب من الذين يقولون أن وسائل الدعوة توقيفية. ما أدري هل نختلف وإياهم في وسائل الدعوة؟ وسائل الدعوة الشريط والكتاب، من وسائل الدعوة استعمال الحاسبات، من وسائل الدعوة استعمال الآلات والمصنوعات الحديثة في خدمة الدين. فهل هذه توقفية؟ أنا ما أدري لماذا تثار هذا الضجة حول وسائل الدعوة. الخلاصة أن استعمال هذه الأساليب والوسائل التي تخضع لضوابط السلف ومناهج السلف لا تدخل في الافتراق، ولا تدخل في الجماعات ولا في الحزبيات.